100%، يعني مفروض أن يكون هناك أصوات دقيقة أكثر، وأتمنى إعادة مراجعة الانتخابات أو العد اليدوي، لأنه أمريكا هي ياثومة وفيروس دخلت في الأجهزة الإلكترونية للقضاء على المقاعد التي هي كان المفروض أن تأخذ النسبة الأكثر، وكان هناك حرب مفتوحة وعمدا متعمدا للقضاء على الحشد ومقاومة العراق. وأقول ختاما، كل يد ساهمت ودعمت وسهلت لأمريكا أن تضع بصمتها في الانتخابات هم شركاء في هدر دماء الحاج أبو مهدي المهندس، وشركاء في دماء الشهيد قاسم سليمان. وألف تحية وفاء للقادة المقاومة العراقية، ولسيما الحشد الشعبي وحزب النجباء وقوات ذو الفقار. وتحية خاصة للحج ولائي والحج ولاء الولائي والحج فالح الخزعلي وكل المجاهدين الشرفاء، وتحية خاصة لكل شريف عراقي من بغداد إلى البصرة إلى كربلاء حتى النجف، ونصركم الله.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة مريم دولابي من لبنان على رسالتها الصوتية هذه التي استمعنا إليها من لبنان. شكرا جزيلا أختي الكريمة، وبارك الله بكم أحبتنا. حيث استمعتم إلى لقائنا هذا، قد قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وصلنا إلى نهاية، حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن، قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. محمد. رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس، تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
ما الذي تفعلينه أمام النار يا عفراء؟
أسخن قدر الحليب.
أكان يجب تسخينه ونحن نتضور جوعا؟
ألم تسمع قول ابن رومية؟
طبيب بني تميم؟
ألم ينصحنا وقد آب إلى مضاربنا ذات ليلة، فقال إياكم وشرب حليب الضرع قبل أن تمسه النار، ففيه ما يفسد البطن ويؤلم الأمعاء الكثير والكثير، ألا تذكر ذلك يا عبد الله؟
يدفعنا الجوع أحيانا إلى ترك النصيحة جانبا.
حسنا، لحظات وأضع لك من الحليب ما تشاء.
ما الذي تلاحظينه على بعد أمتار من هنا؟
النار تخبو أمام خيمة بود.
أطفأها باكرا، ربما أنهكه التعب فنام.
هرم أضناه رعي الغنم وأنهكه حر الصحراء.
تبا لهذه الصحراء التي تلتهم الشباب التهاما.
قدرنا أن نعيش بها، والجهاد على الدوام في سبيل البقاء.
لقد تذكرت، نصف الأوعية لدى الغنم فارغة من الماء، عهدي بها مملوءة على الدوام.
لم أستطع نقل الجرار كلها. تذكرت، سنعقد اتفاقا فيما بيننا الآن، يكون صالحا للتنفيذ منذ صباح الغد.
وما هو ذلك الاتفاق؟
ننقل الجرار مناصفة.
لا 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 يا عفراء، لم نتعهد على ذلك. الاتفاق بيننا هو أن أتولى رعي الغنم وتتولين أنت نقل الجرار من الواحة إلى الخيمة.
أعترف بذلك، لكن حدث ما ينقض ميثاقنا. ما بك تحدق بي؟ عرفت السبب؟
أنت حامل يا عفراء؟
أصبت.
يا لسعادتي، سيأتي من يرثني في هذه الصحراء الشاسعة. الحمد لله، لقد من الله علي أمرين، الشفاء من المرض وولد بعد طول انتظار.
أترشدني إلى مكان أجهله؟
كيف تسير في صحراء كهذه وأنت عجوز هرم؟
ألحت علي حاجة فسعيت إليها على وهن.
ألا تخاف أن تبتلعك الصحراء برمالها؟
قلت لك ألحت علي حاجة. أين الطريق إلى نصيبين؟
تقصد نصيبين سيرا على الأقدام؟ ألا تنتظر القافلة؟
وهل هي بعيدة من هنا؟
بعد 1000 من العير المربوطة ببعضها البعض.
متى تمر القافلة؟
في وقت قريب.
عند الغروب؟
قلت لك في وقت قريب.
قلت متى؟
الوقت القريب يعني عدة شهور في تقويم الصحراء أيها الغريب.
إذن دلني على الطريق أرجوك.
وماذا تريد من نصيبين؟
صومعتها.
أنصراني أنت؟
وما شأنك أنت؟
أتنكر اللات والعزة يا هذا؟ أتدعي ما لم يأتي به آباؤنا وأجدادنا؟ وبعد هذا تطلب مني المساعدة؟ قسما لن أرشدك إلى نصيبين مطلقا.
قبحا لك وترحى، سأسلك ما شاء لي السلوك ولست بحاجة إليك.
إلى الجحيم
أنت وغنمك.
إذا صادفت جمجمة أبي في الصحراء فقبلها نيابة عني، فأنت لاحق به لا محالة.
ما وراءك يا عفراء؟
أين بودي يا عبد الله؟
في المرعى.
غنمه لا يزال في مكانه وقد ملأ الفضاء ثغاء.
علّه يستريح في مضربه.
خيمته خالية تماما.
ماذا تقولين يا عفراء؟
أنقل إليك ما رأيته.
علّه يرد الماء من البئر أو يملأ القربة لغنمه من الواحة.
جئت لتوي من الواحة وعرجت على البئر فلم أشاهده.
صحيح، لماذا لم أنتبه لهذا الأمر؟ حين خروجي بالغنم كعادتي لم أصادفه في الطريق.
وهذا النهار قد انتصف.
لابد من أن شيئا ما قد حدث، سأبحث عنه.
ماذا أرى أمامي؟ رجل قادم نحوي يؤنس وحشتي؟ ما هذا الفأل الجيد هذا النهار؟ تكاثر عابرو السبيل هذا اليوم ففاقوا أصحاب القوافل.
أي أي أي، من أنت؟
إنني ظمئ، لديك بعض الماء؟
يا لوقاحتك، تطلب ماء في الصحراء؟
ماء ينقذني من الهلاك عطشا.
أرأيت مغفلا يعطي ما يحتاج إليه؟
أين نخوتك وشهامتك؟
أضعتها في هذه الصحراء المقيتة.
ما أتعس الذي يطلب العون من غير أهله،
بل ما أتعس الذي يعطي إكسير الحياة الذي لا يملك غيره.
ألا تملك رأفة أيها الرجل؟ ترى إنسانا يتلوى عطشا أمامك فلا تنقذه؟
حسنا، سأعطيك بعضا مما أدخره.
أسرع أرجوك، أسرع.
قل لي، أتقصد نصيبين؟
وهل فيها ملاذا لخائفين؟
ومما تخاف؟
من الأقوياء الذين جعلوا لهذه الصحراء شريعة كشريعة الغاب.
ولكن من تقصد؟
هل أعطيتني الماء وأرحتني؟
اسمع يا رجل، أمتلك قربة في كتفي وقصعة وسط هذا الغنم، فأما القربة فهي لي دون غيري، وأما القصعة فهي للشاة إن ضمئت، وللكلب إن عطش، وللسائل إن طلب.
أين القصعة؟
هناك يلغ فيها الكلب.
لا مناص من ذلك، هاتها.
إنها فارغة يا لحظك التعس.
حبذا لو حطمت رأسك.
من؟ إلى أين؟ سأجدك هيكلا عظميا بعد حين.
أتيت بمفردك؟ أين بود؟
لم أعثر عليه، بحثت في كل مكان فلم أجد له أثرا، كأنما ابتلعته الصحراء.
أو تظنه قفل إلى بلاده عائدا؟
قصد نصيبين على الغالب، ما إن سمع بأمر تلك القلادة حتى هتف إنه روزب من دون شك، ثم انطلق إلى خيمته لا يلوي على شيء، ودخلت بدور تلك الخيمة. أترينه رحل ليلا من دون أن ندري به؟
أو ربما مع حلول الفجر. انظر، انظر هذه الرقاع، تركها في أرض الخيمة مع هذه الدراهم العشر.
هذه ثروته التي جمعها في سنواته العشر، أرني الرقاع.
ماذا تقول الرقاع يا عبد الله؟
سيدي عبد الله، لقد رحلت مفتشا عن روزبة. شكرا لإنقاذك حياتي وحسن ضيافتك، خادمك بود. لا، لن أدعه يضيع في الصحراء، سألحق به وأعيده إلى الدار.
ستعيده وفي نفسه حاجة لم يقضها بعد؟
سأشاركه البحث حتى العثور على ضالته.
من القادم إلي؟ إنسان أتى يؤنس وحشتك. لصوتك صدى في داخلي، أدن مني أكثر أرجوك. من؟ بابود؟
من؟ بود؟
منذ سنوات عشر وأنا أهفو إلى هذا اللقاء يا بابود.
منذ سنوات عشر وطيفك لم يفارق مخيلتي.
أكنت تأمل أن نلتقي يوما؟
يا لغرابة الصدف، هذه الصحراء التي فرقتنا منذ زمن وجمعتنا الآن من جديد.
ألديك بعض الماء يا بهود؟
لا. وأنت؟
حبذا لو أحمل قطرة منه.
كلانا عطش يصب إلى قطرة ماء في صحراء لا تنضح إلا حرارة ولهيبا.
أراني أتلاشى وأموت عطشا.
يجب أن تقاوم يا بود. ها قد التقينا مجددا وعلينا معاودة البحث من نقطة الصفر.
لا تكترث لي يا بهبود، فأنا عجوز خلفت الحياة ورائي. دعني وخذ لنفسك طريق الخلاص من هذه الصحراء اللعينة.
لن أخرج من دونك. اطمئن يا بود، إما أن نحيا معا أو نموت معا.
سيدي،
لست سيدك يا بود، أنت والدي الذي قاسمني شظف العيش وحلاوته وكان إلى جانبي في السراء والضراء. أنت الصديق الوفي الذي لم يهمل وفاءه في اللحظات الحرجة، والرفيق المخلص الذي أعطى إخلاصه طوال هذه الرحلة الصعبة.
أنسيت روزبة؟
وكيف أنساه وهو أخي؟ وكيف أنساه يا بود؟ وها هي قلادته في عنقي وثيقة محبة لا تمحى.
حسنا، اسمع جيدا يا بهود، ماذا سأقول لك؟ سلمان هو الاسم الآخر لأخيك روزبة.
سلمان؟
نعم، وهو مقيم في صومعة الصيبين.
ولكن من أين لك هذه المعلومات؟
لا يهم، المهم أن تذهب إليه الآن. إنه في نصيبهن.
وأنت؟
دعني.
بود. هلم يا بود، هلم أيها الصديق، نبحث معا عن ضالتنا. بود بود ما بك لا تجيب؟ أعياك البحث وأضناك التفتيش بود، أم أنك سئمت صحبتي فآثرت الرحيل وحيدا بعدما أتعبتك ذل العبودية الذي رافقتك سنين حياتك؟ قم قم أيها الحر في نفسه وفي كيانه، أمنم هنا سيان فإنني سأبقى بجانبك. أنا ذا أتمدد بجانبك إلى عالم الأبدية، إلى عالم يقول فيه أخي إنه عالم الجنة وعالم الجحيم. سأرافقك يا بود في رحلتك كما رافقتني في رحلتي هذه، معا معا نحن نموت عطشا. ألم أقل لك إن الأسياد والعبيد يتألمون ويموتون، يضحكون ويبكون. لن أقوى على السير إلى نصيبين. هذه القلادة بيدي، سحبتها من عنقي، وفي اليد الأخرى سأحمل رقاعا، إنه الرسالة الأخيرة مني، علها تصل أخي فتقر عينه في حياته وتقر عيني في مماتي.
أخيرا ابتسم الحظ لي. هي القافلة تدنو.
يا قوم
توقفوا، من أنت؟
رجل يترقب قدومكم منذ زمن.
وما الذي تطلبه؟
الركوب إلى مكان أجهله.
لتسمع العرب قول ذلك الرجل، يريد الركوب إلى مكان يجهله.
يا أخي أريد بلدا يكثر فيه النخيل.
إذن تقصد يثرب
وفيه يهود لئام.
أصبت، إنك تعني بذلك يثرب،
وقريب من مكان الحجيج.
لابد وأنك تطلب يثرب.
أتقلني إليها؟
يؤسفني ألا ألبي طلبك وأنت رجل مهيض الجناح على ما يبدو.
يا لحظ التعس.
لا تبتئس، يثرب على جوار مكة.
إذن أركب معكم؟
عليك بالبديل قبل الركوب.
لا أملك مالا.
تبقى في الصحراء إذن، تدفن في حرها ورملها.
نعم نعم، اسمع، أملك هذه الشويهات، ألا تكفي ثمنا لسفري؟
بالطبع، اصعد.
وهل سيظهر نبي جديد؟
أشرف الخلق وأعز المرسلين قاطبة.
كيف ألتقي به؟
حين ستكون عبدا ليهودي.
وكيف أكون عبدا وقد ولدت حرة؟
لن تلتقي به إلا عندما تكون عبدا.
ما بك أيها الرجل؟ اصعد.
أود أن أكون عبدا.
أتكون عبدا وقد دفعت مقابل سفرك شويهات أربع؟
خذها واستعبدني بعد ذلك.
يا قوم انطلقوا، هذا رجل أصابه مس فما عاد يميز بين العبد والحر. أتريدني أن أقلك عبدا؟ غريب، أو بك شيء من الجنون؟ أي مكي سيشتري بلاء بمال؟ هيا بنا يا قوم، هيا.
Thank you. 1560. أظنني أخطأت العد. 1 2 3. اختبئي أيتها الدنانير اللامعة، نامي في هذا المكان يا لحمي ودمي. ها أنا قادم. من ذلك الضيف الثقيل الذي يأتي في مثل هذه الساعة وفي وقت مخصص لتناول العشاء؟
اطمئن يا ابن سوريا، أكلت لتوي.
فعلت خيرا يا زهير، ادخل ادخل ادخل. ما الذي أتى بك في هذا الليل إلى يثرب؟
حاجة ألحت.
ما خطبك؟ قل.
زوجتي حليسة،
تريد أن تقترض مالا؟
وقد وقعت الفريسة في الشر.
ربما أصبت. كم تريد؟
100 دينار.
100 دينار دفعة واحدة؟
وتعيدها إليك في الحول المقبل.
تعيدها 300.
ويحك أيها اليهودي، ما هذا الربا الفاحش؟ تأخذ 100 وتعيدها 300؟
المال مالي، أنت الطالب وأنا المعطي، ما رأيك؟
أظنها توافق. أعطني 100.
لا، لم يهن أوان 100 بعد. هب أنها أهملت أو عجزت عن سدادها.
ستوفيها أؤكد لك، وقد سبق أن فعلت ذلك مرارا.
أقول ربما عجزت عن ذلك، والعاقل يلدغ من الجحر مرة واحدة لا مرتين.
حسنا، قل ما تريد.
هلم معي نكتب ميثاقا بذلك عند كبير أحبارنا، فإن أعادت المبلغ المطلوب في الزمن المطلوب كان لها ذلك، وإن لم تفعل سأستولي على دارك بمن فيه حتى تعيد إلي مالي.
هل أتيت بالمبلغ يا زهير؟
نعم، هو ذا 100 دينار، تدفعينها 300 في الحول المقبل.
300؟
وتغنو 600 في الحول الذي يليه.
يا لهذا اليهودي اللئيم المرابي والجشع.
أنت يا حليسة كالذبابة التي وقعت في بيت العنكبوت.
اطمئن، سوف أسدد المبلغ. مواسم التمور خصبة وتجارها كثر، وحليسة ليست بالمرأة التي لا تفقه الأمور من حولها.
أتمنى ذلك.
أتشك بالأمر؟
دعك من النقاش الآن، أين الطعام؟
لم يأتي أوانه بعد، اذهب وراقب الخدم في جمعهم للتمور.
أنا لي أن أرتاح من عناء السفر.
أرأيت يا زهير، أرأيت كم أنا بحاجة إلى عبد يقوم مقامك في مراقبة الدار والخدم؟ وها قد فعلت، أوصيت المطلب ابن مناف على عبد يأتيني به على قافلة.
ومتى يكون ذلك؟
لا أدري، لكنه حين يجد عبدا يحمل الصفات التي حددتها سيأتيني به.
حسنا فعلت.
ما أقبح الرجل الذي ينتشر المسؤولية ليرميها على كاهل غيره.
صدقتي.
ألا تملك دينارا واحدا يا هذا؟
لا أملك حتى الدرهم.
يا لفقرك المدقع، كيف تعيش في هذه الصحراء القاحلة؟
أعيش مما تنتجه الشاة في الدار.
وأين الشاة؟
سرقت.
لا طاقة لنا بحملك إلى مكة. وأنت لا تملك شر ونقير.
أتوسل إليك أن تنقلني على بعيرك وتنقذني من موت محقق.
أتعرف ما معنى إنقاذك من الموت في صحراءك هذه؟ تصبح عبدا لي وتنال حريتك متى أديتني عملا يستحق الحرية أو مالا لقاء سيرك خلف القافلة.
قبلت.
من تراك حتى تتلقف عبوديتك بفرح جائع يتلقف طعامه الدسم؟ ارجع خلف القافلة لتنضم مع العبيد هناك. هيا. اسمع يا ابن سوريا، أتيتك بتجارة.
أي تجارة تقصد وأنت خالي الوفاض؟
لا أحمل عبيدا كما تظن، أحمل إليك ما هو أثمن منهم.
لا عليك، وجدت كنزا؟
مثل ذلك. انظر،
ما هذه القلادة التي تحملها؟
إنها من الذهب الخالص.
أرني.
تأمل فيها جيدا، ومتى انتهيت من ذلك اقرأ ما نقش عليها.
محمد نبي الله.
ما لي أراك مضطربا يا ابن سوريا.
لا لا، لست مضطربا.
ما الذي يعنيه ذلك محمد نبي الله؟
قول لا أفقهه. قل لي، أين وجدتها؟
في الصحراء، انتزعتها من سارق كان يلوذ بها. ما بك تلوذ بالصمت يا ابن سوريا؟
لا شيء، لا شيء، إنما أحاول التمعن بها.
ويحك أيها اليهودي، تشم رائحة القراط من بعيد وتزحف لأجل الدرهم على بطنك، وتدعي أنه ليس بك حاجة لمثل تلك القلادة الذهبية؟
لا لا، كم ثمنها؟
ثمن 3 من النوق. أيضحكك قولي إلى هذا الحد؟
بل يضحكني غباؤك. قلادتك هذه لا تساوي 3 من العبيد. سأعطيك ثمنها 30 دينارا.
30 دينارا؟ أي العبيد تقصد؟ الأحباش أو السقالية؟
أراك ترفض العرض. إذن 29.
سوف يصل إلى 28 إذا نطقت. هات 29.
لكنني لا أملك سوى 28 من ثمانية.
هاتها.
خذ.
حسنا، سأعدها.
عساني لم أخطئ في عدها.
بل أخطأت متعمدا، إنها 27. سأقبلها، لكن حاول أن تحمي وجهك من صفعتي في المرة القادمة.
حنيسة، حنيسة يا ابنة قيس.
ها أنا في الدار، تقدم.
جئتك بما طلبتي.
العبد الذي أريده؟
ولم تري أفضل منه. إذا نظر غض طرفه، وإذا سمع أسر في داخله. قوي الشكيمة عند الضرورة، وضعيفها أمام سيده. صادق القول، مؤتمن الفعل.
إذن هذا الذي أريده. ما اسمه؟
سلمان.
سلمان؟
اسم لم تسمعي به من قبل. اطمئني، اطمئني، إنه حر في ثياب عبد.
وكم ثمنه؟ 20 دينارا؟
بل 60.
ما تقول يا ابن مناف؟ العبد يشترى بالدراهم وليس بالدنانير.
رويدك يا ابنة قيس، رويدك. أتحسبينه حبشيا أم نبطيا؟ إنه فارسي الأرومة، موصلي الاندفاع، عربي الوقاء، ثم إنه يحمل الأوصاف التي طلبتها.
حسنا، آتني به، فإن وجدت فيه ما قلته من صفات أعطيتك ما طلبت.
كنتم مع حواري محمد،
تشار يا رسول الهدى للبشر،
مولدك كل محب ابتشار يا رسول الهدى للبشر، مولدك كل محب ابتشار يا رسول الهدى للبشر،
للصنم نهايته للمجد بنيته، للصنم نهايته للمجد بنيته، والعدل بديته والظلم محاته، وإن طفى بالعلم كل شرار يا رسول الهدى للبشر، وإن طفى بالعلم كل شرار يا رسول الهدى للبشر،
مولدك كل محب ابتشار يا رسول الهدى للبشر، مولدك كل محب ابتشار يا رسول الهدى للبشر،
فرحة الولادة قدرة الإرادة، فرحة الولادة وقدرة الإرادة، شفنا بالعبادة معنى كل سعادة، يا منار المجد والفخار يا رسول الهدى للبشر، يا منار المجد والفخار يا رسول الهدى للبشر،
مولدك كل محب ابتشار يا رسول الهدى للبشر، مولدك كل محب ابتشار يا رسول الهدى للبشر،
أشرقت علينا مكة يا نبينا، أشرقت علينا مكة يا نبينا، وللعلا بنينا من ثرى المدينة، ونورك بكل مكان انتشار يا رسول الهدى للبشر، ونورك بكل مكان انتشار يا رسول الهدى للبشر،
مولدك كل محب ابتشار يا رسول الهدى للبشر، مولدك كل محب ابتشار يا رسول الهدى للبشر،
يلي طيبك والله في شفاك العلة، يلي طيبك والله في شفاك العلة، باري لجلك صلى والمقامك علة، ويلي صلي إلك ما خسار يا رسول الهدى للبشر، ويلي صلي إلك ما خسار يا رسول الهدى للبشر،
مولدك كل محب ابتشار يا رسول الهدى للبشر، مولدك كل محب ابتشار يا الشهر
يلتعيش بذاتي مولدك حياتي يلتعيش بذاتي مولدك حياتي جوهري وصلاتي أسست نجاتي سيد بدولة المنتظر يا رسول الهدى للبشر سيد بدولة المنتظر يا رسول الهدى للبشر
مولد كل محب ابتشار يا رسول الهدى للبشر مولد كل محب ابتشار يا رسول الهدى للبشر
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 15 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري والمصادف 30 من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي والموافق 22 من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في 22 من تشرين الأول أكتوبر عام 1952 ميلادي أعلن وزير الخارجية الإيراني آنذاك الدكتور حسين فاطمي قطع العلاقات السياسية الإيرانية البريطانية وذلك بعد تأكيد بريطانيا عدم اكتراثها بالمطالب الإيرانية التي جاءت في إطار ضمان الحقوق الوطنية وتأميم شركة النفط الوطنية الإيرانية وقد اتخذ القرار في اجتماع الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الإيراني آنذاك الدكتور محمد مصدق وتم تسليم المذكرة إلى القائم بالأعمال البريطاني في طهران والتي أكدت فيها إيران ضرورة تغيير بريطانيا لسياسة العداء التي كانت تضمرها لإيران وكان رئيس الوزراء الإيراني الدكتور محمد مصدق قد حذر بريطانيا من قبل عدة مرات بقطع طهران علاقاتها مع بريطانيا وأخيرا وفي 15 من ربيع الأول عام 1294 للهجرة ولد في طهران المحقق والمؤرخ المعاصر محمد القزويني فبعد إتمامه للدراسة الابتدائية اهتم القزويني بدراسة الأدب والنحو وقد تتلمذ على يد والده ثم سافر إلى بعض الدول الأوروبية للاطلاع على المخطوطات حول الأدب الفارسي في المتاحف الأوروبية ومن أهم مؤلفات المحقق القزويني التاريخ والحياة في عصر الشعر الإيراني حافظ الشيرازي وهامش على مقالات العروضية الأربع وأخيرا توفي المحقق محمد القزويني عام 1369 للهجرة ودفن في مدينة الري بجنوب طهران أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ شكرا لكم إلى اللقاء
واعتصموا بحبل
سينعقد المؤتمر الدولي 35 للوحدة الإسلامية
تزامنا مع مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسبوع الوحدة بموضوع الوحدة الإسلامية السلام والتجنب عن الانقسام والصراع في العالم الإسلامي، وذلك بحضور مئات العلماء والمفكرين من جميع أنحاء العالم بصورة حضورية وفي الفضاء الافتراضي. إيران، طهران، الزمان، من 12 إلى 17 من ربيع الأول 1443 luc.taqrib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. سلامتك من تسوس الأسنان. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسوس الأسنان إحدى المشاكل الصحية الأكثر انتشارا في العالم، وكل شخص في فمه أسنان معرض لخطر الإصابة بالتسوس، وثمة عوامل عدة من شأنها زيادة خطر الإصابة بالتسوس أو تطور حالة من تعفن الأسنان. فما هي تلك العوامل وكيف نحافظ على سلامة أسناننا من التسوس؟ ندعوكم لتتواصلوا معنا. أهلا بمستمعينا. تسوس الأسنان هو عبارة عن أجزاء من أسنان مصابة بالتعفن الذي قد يتطور إلى ثقوب صغيرة أو كبيرة بشكل تدريجي، ويأتي نتيجة لعدة أسباب وعوامل مجتمعة معا، ومن بينها أولا عدم الاعتناء بنظافة الأسنان وتفريشها بصورة منتظمة، ثانيا تناول أنواع معينة من المأكولات والمشروبات، وتعتبر السكريات والكربوهيدرات المخمرة من أهم أسباب تسوس الأسنان، نظرا لأنها تلتصق بالأسنان لفترات زمنية طويلة، وتشمل الكربوهيدرات المخمرة كل أنواع السكريات ومعظم أنواع النشاء المطبوخ مثل الحليب، العسل، السكر، المشروبات الغازية، الزبيب، الكعك والسكاكر الصلبة، منعشات الفم، والفواكه المجففة والحبوب ومشتقاتها، وكذلك الخبز ورقائق البطاطا المقلية. يذكر مستمعينا أطباء الأسنان نقاطا تسبب تسوس الأسنان، ومنها أيضا وصلنا إلى النقطة الثالثة، عدم تنظيف وفرك الأسنان بصورة صحيحة، رابعا شرب المياه المعدنية والسكرية الغازية بكثرة، خامسا تناول مياه الشرب التي إما تحتوي على مادة الفلورايد بكثرة أو بنسبة قليلة، لذا ينصح باستشارة طبيب أسنان بشأن كمية الفلورايد التي يجب استهلاكها، سادسا عدم استخدام خيط تنظيف الأسنان كي تتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان فتتخمر وتسبب التسوس، سابعا معاناة بعض الأفراد من الجفاف في جوف الفم مما يسبب نقصا في اللعاب، وللعاب مستمعينا دور مركزي في منع تسوس الأسنان، فهو يقوم بشطف بقايا الطعام واللويحات السنية من الأسنان، كما أن المعادن الموجودة فيه تساعد على معالجة المراحل المبكرة من تسوس الأسنان، فاللعاب يحد من تكاثر الجراثيم التي تقوم بتحليل وتفتيت طبقة المينا في السن أو تؤدي إلى التهاب في تجويف الفم، كما يقوم اللعاب بمهمة موازنة الأحماض الضارة الموجودة في جوف الفم. تحية لكم طيبة وأنتم تتواصلون معنا. نعم مستمعينا، وبعد أن تعرفنا على أهم العوامل التي تساعد على تسوس الأسنان، يكون من السهل الحيلولة أو التخفيف من الإصابة بالتسوس، وذلك عبر تنظيفها وتفريشها بصورة صحيحة ومنتظمة واستخدام خيط الأسنان بعد ذلك، ومراجعة طبيب الأسنان بانتظام، ومحاربة التسوس منذ الطفولة وسنوات المراهقة، وتناول الأغذية الصحية التي تبني الأسنان، وتعليم ثقافة تنظيف الأسنان لأطفالنا. في الختام نتمنى لكم السلامة والحفاظ ورعاية هذه الأسنان التي منحها الباري سبحانه وتعالى لنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية أينما كنتم، ونرحب بحضرتكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد، نماذج إيرانية. هذا البرنامج الذي نسعى فيه التعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. أيها الأحبة، في هذه الحلقة نستمع إلى قصة للكاتب الإيراني أحمد غلامي تحت عنوان الماس. أحمد غلامي كاتب عمل سنين طويلة في مجال الصحافة وفي شتى مجالاتها، ولكنه اشتهر بكتابة القصة القصيرة والرواية الاجتماعية، وكاتب متحدر من الطبقات الدنيا من المجتمع، لذلك تسخر قصصه بالتجارب الإنسانية المناة، وتكتظ بالخبرة النادرة التي تكون أسمى وأغلى معاني الحياة. قصته الماس من القصص التي يمكن تصنيفها ضمن قصص الحرب، أو كما هو مصطلح في إيران قصص الدفاع المقدس، وهي قصة معبرة تجسد قيمة الحياة أمام ما تجره الحروب من ويلات على بني البشر. أيها الأحبة، كالمعتاد معنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي المترجم والخبير في الأدب الفارسي، نرحب به أولا لحضوره في هذه الحلقة من برنامج قصة ونقد، نماذج إيرانية. أهلا ومرحبا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم وبمستمعيكم الأكارم.
شكرا لهذا الحضور. إذا تسمحون نستمع إلى القصة ومن ثم نخوض الغمار في الحديث عنها وعن كاتبها أحمد غلامي.
إن شاء الله
نستمع معا مستمعينا الكرام إلى هذه القصة.
الماس. لم تكن أقدامنا تطأ الأرض عندما كانت أوراق الترخيص في جيوبنا. بشق الأنفس كنا قد صحبنا أنفسنا إلى 5 كيلومترات خلف خطوط المدفعية، وكنا ننتظر أن تظهر أمام أعيننا سيارة أيفا أو تيوتا أو سيارة جيب لكي توصلنا إلى المدينة. قضى لهيب الشمس والتعب على كل مساعينا وآمالنا. بعد مضي ساعة كاملة ونحن ننتظر مجيء سيارة ما، كان السراب يموج على السهل وعلى الطريق، وكان من المستبعد أن يخرج شخص من هذا الهجير العين بأي دليل ويسلك الطريق نحو مدينة أهواز أو أندمشك. كانت المدفعية مجرد أنابيب عديمة الجدوى تبدو ملقاة في الصحراء ولا ترد على قذائف العدو التي كانت تسقط على الأرض بين الحين والآخر. لهفي للرحيل كان بحد أني بقيت واقفا على قارعة الطريق الترابي، وكنت محدقا في الطريق حيث يقع في منعطفه تل ترابي كبير إلى حد ما يمنع رؤية نهاية الطريق. نزعت قبعتي من رأسي، كانت ملابسنا متربة وكانت بقع الملح يابسة تحت آباطنا، كما كانت بساطيلنا متهرئة تماما. الخوض في العمليات العسكرية لمدة شهرين والتقدم والانسحاب في بعض الأحيان أبلانا بلاء، حيث كنا نواجه صعوبة في التعرف على الآخر. كنت محدقا في منعطف الطريق حين سمعنا صوت دوي ماكنة من خلف التل. قفز الكل من تحت الأشجار وانسلوا نحو الطريق. توقفت دراجة نارية بعد المنعطف، ترجل منها رجل وانحدرت الدراجة في الطريق الذي كان بجانب التل نحو وحدات الإسناد والمدفعية. توجه الرجل الذي كان يحمل كيسا معه نحونا بروية ومهل. عاد الجنود ميؤوسين نحو الأشجار، وبقيت أنا هناك حتى وصول الرجل. السلام عليك يا أخي. وعليك السلام يا عمي، من أين أت أنت؟ من شنانة. ثيابه كانت مدنية، كان قرويا مرتديا قبعة محاكة يدويا وسترة بالية وحذاء عشائريا، لم يكن أي تناسق لثيابه مع الحرب، ولكن كان هناك تناسق مدهش بين ثيابه وبين الطبيعة التي كنا قد استترنا بها في تلك الحال. وما كان شأنك وشنانة؟ كنت ذاهبا أبحث عن ابني. ابنك؟ نعم، كان في الخط الأمامي. ولكن يا عم، إن الخط الأمامي ممتد من هنا حتى خرمشهر، ألم يقل لك أين كان بالتحديد؟ بحثت عنه في كل مكان. ما اسمه؟ ألماس. أخرج صورة من جيبه، صورة غير ملونة لمراهق قد حلق رأسه بماكنة الحلاقة. دققت في الصورة، كنت أعرفه، كان اسمه ألماس إسماعيلي. كان إلى جانبي في هجوم العدو، أصابته شظية بصدره واستشهد في الحال.